أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. جاء في الرواية الشريفة عن رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: اللهم ارحم خلفائي. قيل: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ فقال صلى الله عليه وآله: الذين يأتون من بعدي يحيون حديثي وسنتي. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. عنوان محاضرة اليوم: طالب العلم وعلاقته بالحديث والسنة. حديث النبي، سنة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين، لها أثر كبير في تاريخ الإسلام وفي حياة المسلمين، وقد حوربت حتى من بعض المسلمين. فقد جاء في الخبر أن عبد الله بن العاص كان يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، فعيروه وقالوا: أتكتب كل ما يقول رسول الله؟ ورسول الله بشر يتكلم في الرضا والغضب. فذهب ابن العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له ذلك، وإذا بالرسول صلى الله عليه وآله يقول: اكتب يا عبد الله، هو الذي نفس محمد بيده، وأشار إلى فمه المبارك، هو الذي نفس محمد بيده، ما خرج منه إلا الحق. لاحظ كيف كانوا يحاربون سنة النبي صلى الله عليه وآله. نذكر اليوم عدة أمور تسهم في تمتين العلاقة بين طالب العلم والحديث أو السنة، لأن السنة أعم من الحديث، تشمل القول له الحديث والفعل والتقرير. الأمر الأول: الإلمام بالمصادر الروائية. طالب العلم ينبغي أن يلم بأمهات الكتب الحديثية للشيعة الإمامية. لا بد أن يعرف الكتب الأربعة المتقدمة للمحمدين الثلاثة المتقدمين، ولا بد أن يعرف الكتب الأربعة المتأخرة للمحمدين الثلاثة المتأخرين. طالب علمين لا يعرف أمهات مصادر الحديث، معناه طالب علم غير واقف على أمهات الكتب التي تؤسس المذهب الشيعي. نأخذ إطلالة سريعة، هذا يمر عليكم إن شاء الله في علم الرجال والدراية، لكن نأخذ إطلالة سريعة. في أيام الأئمة عليهم السلام كان الرواة يدونون جميع ما يسمعون عن الأئمة. هذه المدونة يطلق عليها أصل، فحينما يقال أصل زرارة يعني الروايات التي سمعها زرارة من الإمام عليه السلام وكتبها في ذلك الكتاب. جمع الأصل أصول كان عندنا 400 مصنف ل400 مصنف، اصطلح عليها الأصول 400. هذه الأصول 400 كانت موجودة في بدايات الغيبة الصغرى وأواخر الغيبة الصغرى وبدايات الغيبة الكبرى، وقد اطلع عليها أساطين المذهب كالشيخ محمد بن يعقوب الكليني فألف الكافي، و الشيخ الصدوق فألف من لا يحضره الفقيه. لكن للأسف الشديد هذه الكتب الأربعة، هذه الأصول الأربعة قد فقدت ولم تصل إلينا، لأنه حينما هجم المغول على بغداد أتلفوا الكتب وجمعوا تلك الكتب وجعلوها في نهر دجلة. كان الجيش يريد يعبر، كيف أسسون جسر؟ أخذوا الكتب وجعلوها في دجلة حتى أن نهر دجلة أصبح أسودا من حبر تلك الكتب. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه كان عنده 3 مكتبات ضخمة. المكتبة الأولى هي مكتبة سابور بن أردشير وزير الدولة البويهي. هذا سابور كان وزير الدولة يعني بمثابة رئيس الوزراء، وكان عالم ومثقف، فأسس مكتبة عظيمة للشيعة. المكتبة الثانية مكتبة الشريف المرتضى، فيها ما يزيد على 50,000 كتاب. والمكتبة الثالثة مكتبة الشيخ الطوسي رضوان الله عليه شيخ الطائفة، أيضا كانت مكتبة مليئة بالكتب. هذه الكتب أحرقت وتلفت، بعضها أحرق بعضها ألقي في دجلة. ففر الشيخ الطوسي رضوان الله عليه من بغداد لا إذن بالنجف الأشرف، لا إذن بقبر أمير المؤمنين سلام الله عليه، ورب ضارة النافعة، أسس الحوزة العلمية في النجف الأشرف من ذاك الزمان إلى هذا الزمان. الشيخ الطوسي توفي سنة 460 هجرية إلى هذا الزمان. عندنا كتب 4 أخذت هذه الأحاديث من الأصول 400. هذه الأصول كانت موجودة بمرأة الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي، دونوا منها كتب، وصلت إلينا كتب 4 الآن معروفة الكتب 4 للمتقدمين المحمدين 3، كلهم اسمهم محمد. أول كتاب كتاب الكافي للشيخ محمد بن يعقوب الكليني، وكل واحد من هؤلاء الفطاحل له لقب معروف، بمجرد أن يقال ثقة الإسلام يراد به الشيخ الكليني رضوان الله عليه، ثقة الإسلام الكليني. هذا أكبر كتاب حديثي من الكتب القديمة، فيه ما يزيد على 16,000 حديث. الكتاب الثاني لشيخ المحدثين. من يقولون شيخ المحدثين؟ من يراد به؟ الشيخ محمد ابن علي ابن الحسين ابن بابويه الصدوق، ألف كتاب من لا يحضره الفقيه. والكتاب الثالث والرابع لشيخ الطائفة. من هو شيخ الطائفة؟ محمد ابن الحسن الطوسي، له كتابان، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، وتهذيب الأحكام في شرح المقنعة، مقنعة الشيخ المفيد. هذه الكتب 4 المتقدمة للمحمدين 3، محمد بن يعقوب الكليني ومحمد بن الحسن الطوسي ومحمد بن علي الصدوق المولود بدعاء الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف في الغيبة الصغرى. وأما الكتب 4 المتأخرة أيضا للمحمدين 3، عندنا بحار الأنوار الجامع لدرر الأخبار لمحمد باقر المجلسي على الله مقامه الشريف، المتوفى سنة 1111 1111، هذا رقم سهل ينحفظ معه. وأيضا الشيخ المجلسي كان في أصفهان، معاصر للحر العاملي، حر العاملي كان في مشهد. الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي صاحب كتاب وسائل الشيعة في تحصيل مسائل الشريعة. والكتاب الثالث هو كتاب الوافي للشيخ محمد مرتضى أو محمد محسن الفيض الكاشاني، اسمه محمد مرتضى وقد يلقب بالمحسن أو الفيض الكاشاني. والكتاب الرابع والأخير هو كتاب الميرزا حسين النوري، كتاب مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، استدراك كتاب الوسائل. طبعا هذه الكتب الأربعة المتأخرة هي عبارة عن جامع، يعني الوسائل جمع الكتب الأربعة وزاد عليها تقريبا من 30 كتاب. أما الوافي جمع الكتب الأربعة ما زاد عليها، لكن قيمة الوافي في ضبط النص ودقته وتعليقات الفيض الكاشاني وشرحه. وأما البحار اسمه فيه بعد بحار تغوص فيه، جمع الأخبار المتناثرة من هنا وهناك، بعث الرواة إلى الأمصار لكي يجلبوا الحديث ودونه، وهذه المجاميع الحديثية. وأما الآن أغلب الكتب المتأخرة تأخذ منهم، مثلا جامع أحاديث الشيعة السيد البروجردي، يعني الذي كتب بإشرافه، كتب الشيخ إسماعيل المعزي، ميزان الحكمة للشيخ الريشهري، أغلب هذه تأخذ من تلك المجاميع وتلك الينابيع. هذا الأمر الأول، لكي يأنس الطالب بالحديث لابد أن يعرف المصادر الحديثية، يعرف هذا الكتاب وين ورد، ورد في الكافي يكون معتبر أو ورد لا في كتاب مثلا غوال اللآلئ لابن أبي جمهور الأحسائي أو كتاب لآلئ الأخبار، هذه كلها تحقيقها في علم الرجال والدراية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قراءة الحديث والاطلاع عليه. أحيانا الطالب لا يأنس بقراءة الحديث، يحب يقرأ إليه كتاب ثقافي، كتاب قصاص، كتاب سوالف أو فكاهة، كتاب عصري. أما إذا يجود كتاب حديث يحس أنه يقول هاي مال الأول أنا ما أعرفه ليه. ينبغي أن يأنس الطالب بقراءة الأحاديث، يعود نفسه أن يقرأ الأحاديث، فإن قراءة الأحاديث فيها حصانة تعطي الإنسان مسحة من النور. فذكر في يوم من الأيام قبل تقريبا 14 سنة في يوم العيد زرنا سماحة السيد عادل العلوي، أحد الإخوة سأل سؤال، قال له ما هو رأي السيد المراش النجفي في دراسة الفلسفة؟ قال أنا اليوم الذي أردت أن أدرس فلسفة ذهبت إلى السيد المراشي سألته سيدنا ماذا تقول، أدرس فلسفة أو لا؟ فقال لي اذهب واقرأ أصول الكافي، هذا لأن المجلدين من أصول الكافي، طبعا الكافي مؤلف من 3 أقسام، أصول الكافي أول مجلدين، فروع الكافي من 3 للـ7، وروضة الكافي المجلد 8. قال اذهب واقرأ أصول الكافي بأكمله، فإذا تحصنت بروايات أهل البيت وقويت عقائدك اذهب ودرس الفلسفة. فالاطلاع على الحديث مهم، يكون الطالب يئنس بقراءة الأحاديث. وأنت سمعت قبل سنتين تقريبا من جسي كمال الحيدري في هذا المكان قال إنه قرأ وسائل الشيعة في 20 يوم، في 11 يوم، قال في 11 يوم 30 مجلد 11 يوم. طبعا مطبعات مؤسسة أهل البيت ومطبعات بيروت 20 مجلد. الطالب زين يأنس بالروايات. انت لما تسمع ان السيد السبزواري رحمة الله عليه، السيد عبد الأعلى السبزواري عنده تعليق على الكتب الأربعة، وعنده تعليق على وسائل الشيعة، وعنده تعليق على بحار الأنوار، وعنده تعليق على الحدائق الناظرة، وعنده تعليق على جواهر الكلام، وعنده تعليق على الأسفار للملا صدرة، وعنده تعليق وعنده تعليق، يعني قرأ الكتب كلها. أنا حدثنا ابني يقول قرأ البحار مرتين، قرأ بحار الأنوار السيد السبزواري مرتين. الطالب بحاجة أن يأنس في الرواية، يألف الرواية، هذا يعطيه مسحة منه. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث حفظ الحديث. إذا الطالب استطاع أن يحفظ الحديث فبها ونعمة، ودأب علماءنا على حفظ الحديث في يوم من الأيام سافر الشيخ حسين العلامة الشيخ حسين بن محمد آل عصفور قاصدا الحج، مر في القطيف على أحد العلماء أعطاه كتاب، هذا الكتاب ثمين مخطوط، قال له أنا لا أجز لك إلا أن تقرأه هنا، أما تشيل إياك لا، ظل عند أسبوع. الشيخ حسين أخذ أسبوع رجع، ذهب إلى الحج، فلما رجع قال للشيخ أعطني كتابك، عندي كتاب أريد أن أقارن. طلع كتاب أريد أقارن، قال ليش عجيب، من وين أنت طلعت هذا الكتاب الثاني ومع أن هذا ما موجود إلا نسخة واحدة عندي؟ قال في ذلك الأسبوع حفظت الأحاديث بأجمعها ودودت الكتاب في الطريق، فلما رجعت آثرت أن أقابل بين الكتابين، لا إله إلا الله، كتاب فيه 70,000 حديث تقريبا، ما هذه الحافظة، هذه الذهنية، العشق اللي يعشق شيء يحب شيء، واضح ولا؟ اللي يعشق شيء ساعات حتى هو في سكرات الموت يردد ذلك الشيء، واضح ولا؟ إلا ألف الخمرة ها وهو يعايد سكرات الموت يقول وين القوطة، ويألف الرواية في آخر لحظة يقول اذكر لي رواية في فضائل علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. الإنسان مع من يحب. هذا الأمر الثاني الحفظ. الأمر الرابع الفهم، فقد جاء في الروايات ما مضمونه، رواية تدريها خير من 1000 رواية ترويها. انت تروي الروايات تقول انا والله احفظ بحار الانوار بالكامل، اقول لك ما زدت الا نسخة في البلد، طبعة جديدة، طبعة ذهنية. نعم الحفظ اذا انضم اليه الفهم هذا نور على نور، يهدي الله لنوره المشى، والا الحمار يحمل اصفار يخلون عليه ماذا؟ يخلون عليه كتب ما مكدسة من بحار الانوار، لا يعقل ماذا يحمل. الفهم مطلوب. يقال من باب الظريفة، يقال جاء رجل الى احد الفقهاء قال له كم حفظت من الروايات حتى اصبحت فقيا؟ ما احفظه معدود على عدد الاصابع. قال عجيب، انا احفظ 100,000 حديث ولست بفقيه، وانت تحفظ بضعة احاديث على عدد الاصابع ورزقت الفقهاء. قال اعطني رواية من هذه الروايات التي تحفظها. قال جاء في الكتاب فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال كذا وكذا. وإذا بالفقه يقول يقع الكلام في مقامين، المقام الأول في سند الرواية والمقام الثاني في دلالة الرواية. أما المقام الأول في سند الرواية فقد ذكرت في كتاب فلان، وكتاب فلان فيه 3 أقوال، القول الأول كذا، القول الثاني كذا، القول الثالث كذا، ويرد عليه كذا وكذا وكذا. على العموم ثبت عدم اعتبار الكتاب، لو سلمنا بأنه معتبر يقع الكلام في سند الرواية، فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان مشترك، والأقرب أنه كذا بلحاظ روايته عن كذا. وذلك العامي يتأمل في التحواناته. على العموم أكمل الكلام في السند جاء إلى المتن، وأما المقام الثاني فالمتن كذا وكذا وكذا، هذه اللفظة إن استظهرنا كذا صار كذا، إن استظهرنا كذا صار كذا، إلى أن انتهى من الشرح. وإذا بذلك العامي يقول من أين جئت بكل هذه المعلومة؟ وإذا بالفقه يقول شوف إذا في فقيه يجمع بيني وبينك هذا خوش فقيه، يعني فقيه هم حافظ للروايات وأيضا مطلع على الروايات. ومن هنا تكمن دراسة وأهمية دراسة علم الرجال وعلم الدراية لمعرفة أسانيد الروايات، وتكمن أهمية دراسة فقه الرواية لكي يكون الإنسان صاحب ذوق عرفي في استنطاق الروايات. الأمر الخامس والأخير وهو المهم جاء في صحيحة الحذاء هذا مهم حتى تلتفت إلى الرواية اللي في صدر المجلس. الذين يحيون حديثي وسنتي تكون من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيحة الحذاء عن الصادق عليه السلام: وللذي أمقتهم عندي للذي إذا سمع الحديث يروى عنا فلم يعقله مجه ورده ولعل الحديث مما صدر وإلينا أسند فيكون بذلك خارجا من ولايتنا. هذه الصحيحة تشدد على الأشخاص الذين يضربون بالروايات عرض الحائط بمجرد أنه لم يفهمها. ولذلك ورد عندنا في الروايات أن إذا جاءتنا رواية افترض رواية صحيحة لم نفهم منها شيئا، تقول الرواية رد علمها إلينا. ولذلك ديدن الفقهاء: وأما ما ورد في صحيحة كذا فيرد علمها إليهم صلوات الله عليه. المشكلة أحيانا الطالب يدرس لي كم كلمة في الرجال والدراية، يتعلم التوثيق والتضعيف، حسبها هواية، يمسك لي كتاب حديثي أخذ الرواية وضربها بالجدار. يا أخي صحيح هناك موازين في علم الرجال والدراية، لكن البحث الصناعي شيء ومقام الإفتاء شيء آخر. ولذلك السيد الخوئي رضوان الله عليه حينما عدل عن مبنى كامل الزيارات، السيد الخوئي كان يرى أن كل رجل ورد في كامل الزيارات ثقة، في أواخر أيامه عدل عن هذا المبنى، ما قال كل الواردين خصوص المشايخ. وكان السيد الخوئي له 3 مباني مختلفة في فترات عمره المبارك. سأله أحدهم قال: إذن يا سيدنا كثير من المباني راح تتغير، كثير من الفتاوى راح تتغير، لأن راح كثير من اللي وثقتم الآن ما بتعمل برواياتهم. فقال قدس سره: لا، فتوى واحدة تتغير في الأغسال المسنونة فقط، لأنني كنت أحتاط في مقام الإفتاء. أخوك دينك فاحتق لدينك. ثم إن الرواية الضعيفة ليس معناها أنها مكذوبة، الرواية الضعيفة يعني لم تقم عليها الحجة. ففرق كبير بين أمرين، بين رواية قامت الحجة على بطلانها وبين رواية لم تقم الحجة على حجيتها. في رواية قام الدليل على بطلانها مثل الرواية المكذوبة، الرواية الموضوعة الدليل يدل على بطلانها. في رواية لم يقم الدليل على حجيتها. فليس كل رواية ضعيفة يعني تضربها بعرض الجدار. مجموع الروايات الضعيفة قد يشكل استفاضة، قد يشكل تواتر، بخلاف الروايات المكذوبة. الروايات المكذوبة ما تشكل تواتر. وبالتالي طالب العلم ينبغي أن يتحرى الدقة في تعامله مع الروايات الشريفة. التعامل مع الروايات يحتاج إلى أنس ويحتاج إلى خبرة. أنا كنت أحضر عند أحد أساتذتنا بعض المباحث الرجالية، فكان يتشدد كثيرا، وكنت أحضر عند أستاذ ثاني فكان يتساهل. الذي يتشدد كان من أهل الدقة لكن قليل الخبرة، والذي يتساهل كان كثير الخبرة. بعض مضي فترة من الزمان، أستاذي الذي هو من أهل الدقة أخذ يتبع سهر الليالي على بعض الكتب، بعدين وجدته في بعض الأمور يتساهل، لأنه من خلال تتبعه للمجامع الروائية والأحاديث حصل له الإطمئنان بالكثير من الأحاديث التي كان يناقش فيها وكان يردها. على العموم أنا ما أقول يا مولانا غمض وخذ الكتب ومين، لابد من التدقيق والتحقيق ومن دراية الحديث، لكن الإنسان لا ينبغي له أن يرد الأحاديث بمجرد أن طبق عليها ضابط رجالية أو ضابط درسها في علم الدراية، فليحذر أن لا يكون خارجا من ولاية أهل البيت عليهم السلام بسبب هذا التصرف غير المدروس. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نكون من حملة القرآن الكريم ومن حملة السنة الشريفة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة حقيق جدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.